الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس التعليق على كتاب ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو من أنفس الكتب المصنفة في باب العقائد. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قرر ثلاثة الأصول: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة دين الإسلام. والواجب على المكلف أن يعرف هذه الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وما يناقضها من الشرك ومن الأمور التي تكون ناقضا من نواقض الإسلام، حتى لا يقع في واحد منها إما بجهل أو بغير ذلك، حتى يكون على بينة من دينه. وسنبدأ إن شاء الله بالتعليق على هذه الرسالة العظيمة ثلاثة الأصول. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وأن يفتح علينا من عنده. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، اقتداء بكتاب الله جل وعلا، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكاتباته ومراسلاته للحكام والسلاطين. وجاء في الحديث الذي ضعفه جمع من أهل العلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، في رواية فهو أجذم، وفي رواية فهو أبتر، يعني ناقص البركة. فالبداءة بالبسملة فيها تبرك واستعانة بالله سبحانه وتعالى على ما سيقوله المصنف أو المؤلف أو الذي أراد أن يكتب خطابا أو رسالة. ولذلك على المسلم إذا أراد أن يصنف مصنفا أو يؤلف مؤلفا أو يكتب كتابا أو يرسل رسالة أو يكتب خطابا، أن يصدره بالبسملة، فيبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، اقتداء بكتاب الله جل وعلا. قال المصنف: اعلم رحمك الله. اعلم فعل الأمر من العلم، ومعناه كن متهيئا ومتفهما لما يلقى إليك من العلوم. وكلمة اعلم يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها. ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره بالعلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لأنه يريد أن ينبهه إلى أنه أن ما سيخبره به فهو أمر عظيم. وكلمة التوحيد كلمة عظيمة، ولذلك قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فقول المصنف اعلم رحمك الله، هذا يريد أن ينبه طالب العلم أو القارئ لهذه الرسالة أو هذا المتن أو هذا الكتاب، أن ينبهه إلى أن ما سيخبره به أو ما يريد أن يعلمه هو أمر مهم. ولذلك قال اعلم رحمك الله. وقوله رحمك الله، هذا من عادة المصنف رحمه الله تعالى في مصنفاته أنه يدعو لطالب العلم فيقول اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله، اعلم أرشدك الله. فقوله رحمك الله دعاء لطالب العلم بالرحمة، يعني غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل من أمورك في الدنيا والآخرة. وقوله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أي أنه يلزم على كل فرد من أفراد المكلفين ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، يجب عليه أن يتعلم 4 مسائل. والمسائل جمع مسألة من السؤال، وهذه المسائل مسائل عظيمة ينبغي لطالب العلم أو ينبغي للمسلم أن يعلمها وأن يتفهم معانيها ومقاصدها. والواجب كما عرفه الفقهاء ما لا يعذر أحد بتركه، وعند الأصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فيجب على كل فرد منا العلم بهذه المسائل 4. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فالعلم هو معرفة الهدى بدليله. والعلم إذا أطلق فإنه يراد به العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه وأحكامه التي شرعها الله عز وجل وشرعها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلم الشرعي كما ذكر العلماء رحمهم الله على قسمين، فرض عين وفرض كفاية. وما ذكره المصنف في هذا الباب فهو فرض عين على الذكر والأنثى والحر والعبد، لا يعذر أحد بالجهل به. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أنس رضي الله تعالى عنه: طلب العلم فريضة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم، أو أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. فالمصنف ذكر المسألة الأولى التي يجب على كل فرد من المكلفين العلم بها وتعلمها، وهو العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فقوله معرفة الله يعني بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله. فلا يكون الإنسان على حقيقة من دينه ومن أحكام شرعه إلا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفة نبيه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الواسطة بيننا وبين الله جل وعلا في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. ومعرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض على كل مكلف، وهو أحد مهمات الدين. والنبي كما ذكر العلماء هو رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، لكنه أمر بالعمل به. أما الرسول فهو رجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به. هذا هو الفرق بين النبي والرسول. فالأنبياء أكثر من الرسل، الأنبياء أكثر من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة يعني معرفة دين الإسلام الذي تعبد الله جل وعلا الخلق به بالأدلة من الكتاب والسنة. فلا نقوم بعبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل إلا بدليل من الكتاب والسنة، لأن العبادات الأصل فيها التوقيف، العبادات توقيفية، لا يجوز العمل بها إلا بدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قالوا معرفة دين الإسلام بالأدلة، والأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يوصل إلى المطلوب، هو ما يوصل إلى المطلوب. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الأولى وهي العلم، ومعرفة الله، معرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ولذلك على كل مسلم أن يعبد الله عز وجل على بصيرة، على بصيرة بالأدلة الثابتة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك الله عز وجل قال في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، ومن كان على نهجهم وسار على طريقتهم فهم علموا ولم يعملوا بما علموا. فكل من علم شيئا من دين الله ولم يعمل به فإنه قد اتصف بصفة من صفات اليهود. والضالون هم النصارى، ومن سار على نهجهم وسلك طريقتهم واقتدى بهم فهم عملوا بلا علم فضلوا. ولذلك على كل واحد منا أن يعلم قبل أن يعمل في دين الله جل وعلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيح: باب العلم قبل القول والعمل. فالواجب على كل واحد منا أن يتعلم أحكام الدين، وأن يعرف الدليل من الكتاب والسنة على العبادات التي شرعت في دين الله جل وعلا. الثانية، المسألة الثانية من المسائل الأربع التي يجب على كل واحد منا معرفتها: العمل به. فالعمل هو ثمرة العلم، والعلم مقصود لغيره، فلا بد مع العلم بدين الإسلام من العمل به. ولا يكفي أن العلم بدين الإسلام فقط، لا بد مع العلم من العمل به، فإن الذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل. في الحديث: أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه، نسأل الله العافية. وهو أحد الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وهو عالم لم يعمل بعلمه. ولذلك يجب على كل مسلم إذا علم شيئا من دين الله أن يعمل به، أن يعمل به. الثالثة الدعوة إليه، وهذه من الأمور الواجبة، وهي الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل للمسلم بتوفيق الله العلم بدين الإسلام والعمل به، فيجب عليه السعي في الدعوة إليه. فهذه هي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباع الرسل، وأعلى مراتب العلم الدعوة إلى الحق وسبيل الرشاد ونفي الشرك والفساد. وهذه هي طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فكانوا يدعون إلى دين الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى دين الله شأنها عظيم، وفيها خير جزيل لمن أخلص العمل لله وجاهد نفسه على الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. والداعي إلى دين الله ينبغي له أن يبدأ بالأهم فالمهم من شرائع الإسلام، فيبين التوحيد والعقيدة للناس، ويبين ما يضاد التوحيد من الشرك ووسائل الشرك، حتى يكون الناس على بصيرة من دينهم. فإن العمل بدون توحيد أو عقيدة صحيحة لا يقبله الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. فإذا صلح التوحيد مهما عظمت الذنوب فإن الله عز وجل قد يغفرها لصاحبه، لكن الشرك الأكبر إذا مات عليه صاحبه فإنه لا يغفره الله عز وجل له، وأعماله كلها لا يقبلها الله عز وجل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني تجاوزوا الحد في الذنوب والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال المصنف الرابعة: الصبر على الأذى فيه. وهذه هي المسألة الرابعة، هذه هي المسألة الرابعة من المسائل التي يجب على كل واحد منا تعلمها، لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إلى دين الإسلام فقد تحمل أمرا عظيما، وقام مقام الرسل في الدعوة، وحال بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة، وحينئذ لابد أن يؤذوه، فعليه أن يصبر ويحتسب. وهذه المسائل الأربع هي أوجب الواجبات، هي أوجب الواجبات. ولذلك على الداعي إلى دين الله أن يصبر على الأذى الذي يواجهه عند قيامه بالدعوة، بالدعوة إلى دين الله عز وجل، وخاصة إذا دعا الناس إلى توحيد الألوهية، وهو التوحيد الذي أنكره كثير من الناس، أو جحده كثير من الناس، وأعرض عنه كثير من الناس. ولذلك ينبغي لطالب العلم أو الداعي إلى دين الله أن يصبر على ذلك وأن يحتسب الأجر، فإنه على ثغر وعلى أجر عظيم وعلى جهاد في دين الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: والدليل قوله تعالى، يعني الدليل على هذه الأربع المسائل الأربع، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله سبحانه وتعالى أقسم في بداية هذه السورة العظيمة بالعصر، وهو الدهر أو الزمان كما ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى، وهو في الحقيقة الوقت الذي يعيشه الإنسان في هذه الدنيا. ولذلك أقسم الله عز وجل بالزمان في عدة آيات من كتابه، وذلك لفضله وشرفه وعلو منزلته، فقال جل وعلا: والعصر، وقال سبحانه وتعالى: والفجر، وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، وقال جل وعلا: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وقال تبارك وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. والآيات والأحاديث التي تدل على فضل الزمان كثيرة، وهذا يدل على فضل الأوقات التي يعيشها الإنسان في هذه الدنيا، وأنه يجب عليه أن يحافظ عليها وأن يتقرب إلى الله عز وجل فيها بصالح القول والعمل، وأن لا يفرط فيها، وخاصة الأوقات الفاضلة في الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة، فإنه يحرص على التزود بالطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا أبا ذر، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فالإنسان سيسأل عن أوقاته التي عاشها في هذه الدنيا، ماذا عمل بها، ماذا عمل فيها، إن عمل خيرا سيجد خيرا، وإن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر. فكل الناس خاسرون يوم القيامة إلا من استثناهم الله جل وعلا في هذه السورة، وهم من آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فاستثناهم الله عز وجل لأنهم اتصفوا بهذه الخصال وهذه الصفات العظيمة، وهي الإيمان بالله وعمل الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولذلك الله جل وعلا استثنى الذين آمنوا في هذه السورة العظيمة من الخسار يوم القيامة. فهذا يدل على وجوب الجد والاجتهاد في معرفة الإيمان والتزامه وفيه العلم، فإنه لا يمكن العمل بدون علم. وفي حياة الإنسان في هذه الدنيا وفيه مصيره المحتوم يوم لقاء الله عز وجل. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعلم الإيمان وأركان الإيمان وأصول الإيمان، وأن يعمل بها حتى يكون مؤمنا بالله جل وعلا. وعملوا الصالحات، يعني الذين عملوا الصالحات ليسوا في خسار، بل فازوا وربحوا، لأنهم اشتروا الآخرة الباقية بالدنيا الفانية. وهذا يدل على الحث على العلم، فإن العامل بغير علم ليس من عمله على طائل، وفيه العمل وهو ثمرة العلم. كذلك تواصوا بالحق، يعني أوصى بعضهم بعضا بالإيمان بالله وتوحيد الله وبالكتاب والسنة والعمل بما فيهما، ومنه الدعوة إلى دين الله جل وعلا، فهم يتواصون في بالحق ويتواصون فيما بينهم في دين الله جل وعلا وأحكام شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى آخر الآية. وقوله جل وعلا: وتواصوا بالصبر. تواصوا بالصبر يعني الصبر على أداء الفرائض وإقامة أمر الله وحدود الله، كذلك يدخل فيه الحق الواجب والمستحب، فيه الصبر على الأذى فيه، فإن من قام بالدعوة إلى الله جل وعلا فلا بد أن يحصل له من الأذى بحسب ما قام به. في هذه السورة العظيمة تنبيه على أن كل الناس يوم القيامة خاسرون إلا من استثناهم الله جل وعلا في هذه السورة، هم من اتصفوا بأربع صفات، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك لا ينفع الإيمان بدون عمل صالح. لذلك قال الله جل وعلا في سورة البقرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه للناس. فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء عند الله وعند ملائكته. قال الشافعي رحمه الله تعالى، والشافعي هو محمد بن إدريس القرشي الإمام الشهير المتوفى سنة 420 رحمه الله تعالى، قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وهذا يدل على عظم شأن هذه السورة العظيمة مع غاية اختصارها، فهي مختصرة وقصيرة الآيات، قليلة الآيات، لكنها عظيمة الشأن. فلو فكر الناس فيها لكفتهم، لأنها تجمع الخير بحذافيره، فدلت على العلم والعمل والدعوة إلى الحق والصبر على الأذى فيه. فتضمنت هذه السورة العظيمة جميع مراتب الكمال الإنساني، فهي حقيقة بأن يقال فيها ما قاله هذا الإمام الجليل: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى، وهو محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، المتوفى سنة 256 رحمه الله، قال: باب العلم قبل القول والعمل. فقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بالبداءة بالعلم، لأن تعلم العلم الفرض مقدم على القول والعمل. فيجب على كل واحد منا أن يعلم الأحكام الشرعية قبل القول والعمل. ذلك أن قول المرء وعمله لا يصلح إلا إذا صدر عن علم، ولذلك جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاستدل المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، كما استدل بها البخاري رحمه الله تعالى على صحة ما ترجم به، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمرين: بالعلم ثم بالعمل. فالمبدوء به العلم في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أعقبه بالعمل في قوله واستغفر لذنبك. فدل ذلك على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبر إلا به، فهو مقدم عليهما لأنه مصحح النية المصححة للعمل الذي يعمله الإنسان والذي يرجو به ثواب الله جل وعلا. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، حيث قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك، ولا يبدأ إلا بالأهم فالمهم. والنبي صلى الله عليه وعليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. نقف إلى هذا الحد ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية هذه الرسالة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.